بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأحوط. يعني أنه هل يجوز أن يخص بالخمس مثلا العلويين أو العباسيين أو الرضويين أو الموسويين مثلا؟ قيل نعم، هذا القول هو قول المشهور، ولذلك بعض العلماء يقول إذا كان خصصت بالخمس الرضوي أفضل من الموسوي، والموسوي أفضل من الحسني، والحسني أفضل من أفضل، والموسوي أفضل من الحسيني، والحسيني أفضل من الحسني، وهكذا. يعني كل ما كانت هناك ميزة، لأن الرضوي موسوي أيضا، هو رضوي وهو موسوي، والموسوي هو موسوي وهو حسيني. قيل نعم وقيل هذا القول للشيخ أبو الصلاح. وقيل لا، لا يجوز أن يخص طائفة، بل ممكن يعطي العباسيين مثلا، يعطي لأنهم هاشميين، وهو الأحوط. طبعا بعض العلماء يعني اعترض على قوله وهو الأحوط، لأنه على كل حال أنه الاحتياط، ما هو المراد من الاحتياط؟ هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة. فلو خص بخمسه رضويا أو خص بخمسه موسويا، لا شك أن هذا العمل يتيقن معه ببراءة الذمة. يعني ليس شرط أنه لابد يعطي العباسي ويعطي الرضوي ويعطي الحسيني والموسوي حتى يتيقن ببراءة ذمته، فلا احتياط هنا في المقام. قال الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية. يعني الآن الإمام بالنسبة إلى السهم الآخر، سهم الإمام طبعا قلنا أنه الخمس يقسم إلى ستة أقسام. ثلاثة الأقسام الأولى وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسهم الله، هذه للإمام. نأتي إلى السهم الثاني، السهم الثاني يكون للطوائف الثلاث، وهم المساكين، الأيتام والمساكين وأبناء السبيل. يقول أنه الإمام عليه السلام يقسم على الطوائف الثلاث قدر الكفاية من الخمس، قدر ما يكفيهم، لكن مقتصدا، يعني باقتصاد، يعني لا بإسراف ولا بتقتير، بين ذلك، بين الإسراف وبين التقتير. فإن فضل، إذا كان لبعد ما أعطاهم فضل شيء، كان له، كان للإمام عليه السلام. وإن أعوز، نقص، لأنه أعطى البعض والبعض الآخر لم يحصل له قدر الكفاية، أتم الإمام عليه السلام لهذا الباقي المحتاج من نصيبه. أيضا يعني بعض العلماء يقول هذا هو تعيين لوظيفة الإمام. يعني الآن أنا بالنسبة إلي كمكلف، ما هي مدخليتي في هذه المسألة؟ الإمام هو الذي يقسم، فهو أعرف بتكليفه، والإمام هو يعلم أنه يوزع لهم قدر الكفاية غير قدر الكفاية، أنه إذا فضل شيء يأخذه يعطيهم إياه هذا الشيء راجع إليه. ولذلك بعض العلماء ذكر أنه على مقتضى القواعد أن الإمام عليه السلام إذا فضل شيء باعتبار أن هذا السهم خاص بهم فهو لهم، وإذا كان نقص منهم فلا يعطيهم من سهمه لأن سهمه خاص به، يعني لا يعطيهم على نحو الوجوب، أما على نحو الاستحباب ذاك مسألة ثانية، نحن نتكلم أنه هل يجب أم لا. يقول المسألة الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، هل لا بد أن يكون ابن السبيل الذي انقطع به السفر ذهب مثلا إلى بلاد إلى المدينة ثم انتهت نفقته أو سرقت بحيث أنه الآن يحتاج إلى الرجوع، هل لا بد أن يكون فقير في بلده؟ لا، بل الحاجة في بلد التسليم، المهم أن يكون في بلد التسليم محتاج. طبعا الآن في هذا الزمان قد نقول أنه لا يوجد ابن سبيل فعلا إلا إذا كان فقير يعني في بلده، يعني الآن مثلا إذا كان شخص غني ممكن إذا ذهب في بلاد وانقطع البنوك موجودة في جميع أنحاء العالم، ممكن يسوون حوالات بالفاكس أو بالتلكس كلها لعله دقائق ويستلم المبلغ، أو ربما لا، إذا كان هو عنده شيكات فممكن صرفها من البنوك العالمية تصرف أي شيك معتبر. يقول بل المعتبر ما هو الحاجة في بلد التسليم، أن يكون محتاجا في البلد الذي سنسلم فيه الأموال له، ولو كان غنيا في بلده، حتى لو كان في بلده غني فيعطى. طبعا هنا يعطى لا بعنوان القرض بحيث أنه إذا رجع إلى البلد يرجع هذا المقدار الذي دفع إليه، لا، وإنما يكون حق له، يأخذه كحق لا كقرض. وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ عليكم السلام. الآن بالنسبة إلى اليتيم، هل لابد أن يكون اليتيم فقيرا حتى يعطى، أو حتى لو كان يتيم وغني؟ طبعا اليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ، فهذا طبعا ربما يكون الأب قد خلف له من الأموال ما شاء الله، ربما يكون هذا اليتيم عنده من الأموال يعني مئات الملايين ممكن، فهل هذا يعطى أو لا بد أن يكون فقيرا؟ قيل هذا هو المشهور، قيل نعم، المشهور بين العلماء أن اليتيم إذا كان فقيرا يعطى، وقيل للشيخ وابن إدريس لا يشترط أن يكون فقير، بل حتى لو كان غني بما أنه يتيم يعطى، طبعا لأنه أولا إطلاق الأدلة اليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم يقل اليتامى الفقراء، وإنما هنا إطلاق لم تقيد بكونهم فقراء. الشيء الآخر أنها جعلت أن الأيتام جعلوا في مقابلة المساكين، اليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني الأيتام غير المساكين ليسوا مساكين، إذا كانوا فقراء إذن يعطون لأنهم مساكين لا لأنهم أيتام، ما له خصوصية الأيتام، بل لا يعطون، جعل هذا في مقابل هذا. والشيء الآخر أن هنا السهم، السهام التي في الخمس ليست هذه من الصدقات، لذلك لا، الإمام عليه السلام لما يأخذ السهم ليس بعنوان كونه فقيرا، ليس بعنوان كونها صدقة، بل مثل ما مر علينا في الدرس السابق عن الإمام أنه يقول أنه يأخذ الدرهم وإني من أغنى أو أغنى رجل في المدينة، أغنى رجل في المدينة، وإنما آخذه لتطهر نفوسكم. فهذا مو مقام صدقة، مو مسألة صدقة حتى يراعى فيه أن يكون فقيرا، بل هو من حق السيادة لكونه سيدا منتسبا لذرية النبي يعطى. فكأنما هذا بمثابة كما نقول تكريم له، لا أنه يكون من عنوان الصدقات. ولا يبعد، هذا ليس ببعيد، لأن اليتيم قد فقد أباه وحصل له في نفسه مثل ما نعبر مثل الكسر، يعني لذلك اليتيم عادة الشارع يوصي بالأيتام خيرا من جهة المعاملة، من جهة المعاشرة، وغير ذلك من الأمور التي تطيب نفوسهم. فمن ضمن الأمور التي سلكها الشارع لا يبعد أن يكون أنه يعطيهم حتى لو مو محتاجين، لأن الإنسان حتى الآن لما أنت تعطي إنسان هدية هو ليس بمحتاج، لكنه يسر بها ويشعر أنك ما أعطيته هذه الهدية إلا من جهة أنك تكرمه، تكريم له، هذا نوع تكريم. يقول والأول أحوط، طبعا مقتضى الاحتياط أننا نعطي الفقير اليتيم الفقير. الخامسة، لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، كما مر علينا في الزكاة، فإنه ما دام المستحق في البلد يعطي المستحق في البلد، ولو حمل الخمس ونقله إلى بلاد أخرى والحال هذا، يعني الحال أن هناك مستحق في البلد، ضمن لو تلف الخمس يضمن. ويجوز حمل الخمس مع عدم وجود المستحق. إذا كان المستحق ليس بموجود في البلد فلا مانع من نقله، لأنه لا بد من أدائه. فلو تلف، طبعا إذا تلف هو أراد أن ينقله إلى البلاد المجاورة وكان مفرطا مهملا فيضمن، إذا كان بدون تفريط وبدون إهمال فلا يكون ضامنا. المسألة السادسة، الإيمان معتبر في المستحق. بالنسبة إلى مستحق الخمس، طبعا من السهام الأخرى وهو اليتيم والمسكين وابن السبيل، هل لا بد أن يكون مؤمنا؟ بمعنى أنه يكون إماميا إثنى عشريا، أو حتى لو كان من أهل الخلاف يعطى؟ يقول لا، هو معتبر في المستحق، لكن على تردد. إذا تكتب وجهي التردد أنه يعتبر الإيمان للشغل اليقيني، لأن ذمتنا اشتغلت بالخمس يقينا، المقتضي للاقتصار على المتيقن، للشغل اليقيني المقتضي للاقتصار على المتيقن. طبعا أنا يعني أقرأ، إذا بعد واحد تأخر في الكتابة بعد الدرس حتى لا نأخذ وقت في الكتابة. وكون الخمس كرامة ومودة، لا يستحقهما غير المؤمن، ولأنه عوض عن الزكاة، الخمس عوض عن الزكاة، المعتبر فيها ذلك، طبعا الزكاة معتبر فيها الإيمان. هذا اعتبار الإيمان في مستحق الخمس. عدم اعتباره لإطلاق الكتاب والسنة، يعني في الآية اليتامى والمساكين وابن السبيل ما قال المؤمنين أطلق. هذا طبعا بالنسبة إلى الإيمان. ف قال والعدالة لا تعتبر على الأظهر، حتى لو كان فاسق ممكن إعطائه الخمس، بينما الزكاة لا بد من العدالة مثل ما مر علينا. وطبعا بالنسبة هذا أنه العدالة لا تعتبر على الأظهر، هذا بلا خلاف بين العلماء، ونقل أنه هناك من يعتبر العدالة لكن هذا القائل مجهول لم يعرف. وطبعا الفرق بين الموردين، بين مورد الزكاة ومورد الخمس، أن الخمس هذا لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وحتى لو كان الشخص فاسق إنما هو أساسا إكراما لرسول الله، فحتى لو فاسق ما في مانع. بخلاف هناك ليس لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله. قال ويلحق بذلك مقصدان، يلحق بالخمس مقصدان، المقصد الأول في الأنفال، والمقصد الثاني في كيفية التصرف في الخمس. يقول بالنسبة إلى الأنفال، ما هي الأنفال؟ كل ما يستحقه الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله من الأموال، سواء كانت أرض أو كانت أموال أخرى منقولة أو غير منقولة، هذا الذي يستحقه الإمام على وجه الخصوص. لأنه مثلا بالنسبة إلى المحاربين، إذا حاربوا بإذن الإمام تحت راية الإمام عليه السلام، فإذا غنموا الغنائم، طبعا ليس كل الغنائم توزع على المحاربين، وإنما هناك أشياء الإمام يأخذها تكون للإمام، كما سيأتي من ضمنها صفايا الملوك، يعني الأمور النفيسة، الأموال النفيسة التي الملوك قد اختصوا بها، مثل التاج والصولجان مثلا الذي للملك، وعرش السلطان مثلا، أو مركب السلطان، أو مثلا الفرس الفاره، أو الثوب الفاره، يعني الآن مثلا حلة من ذهب مثلا تكون للإمام، وإن كان الإمام لا يلبسها لكن على كل حال هي تكون ملك للإمام. أو الجارية الفارهة، يعني الجارية مو الجارية العادية، لا، الجوار التي يختص الملوك يأخذها الملوك لأنفسهم، هذه تكون للإمام عليه السلام. إذا كان مثلا صارت الحرب أو قبل أن تكون الحرب حصل استسلام من العدو، يعني هم ما حصل حرب البتة، فكل الغنائم التي تغنم تكون للإمام، هذا الذي يعبر عنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وسيأتي بيان تعداد أمور أخرى هذه تكون للإمام عليه السلام، للمعصوم عليه السلام، وهذه هي التي تسمى الأنفال، وإنما سميت الأنفال لأنها مأخوذة من النفل، والنفل هو الزيادة، فهذا الإمام يستحقه زيادة على غيره من المسلمين. قال وهي ما يستحقه الإمام عليه السلام من الأموال، طبعا المنقولة وغير المنقولة على جهة الخصوص، يعني يستحق الإمام بخصوصه دون من سواه، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله. وهذه الأنفال خمسة، الأول هو الأرض، أي أرض؟ قال التي تملك من غير قتال، الذي لم يوقف عليه أو لم يوجف عليه بخيل ولا رجال. قال سواء انجلى أهلها، يعني لما علموا بأن المسلمين سيغزونهم هم تركوا هذه الأرض ومزارعهم وبساتينهم وغير ذلك وبيوتهم، وذهبوا إلى بلاد أخرى، فهذه تكون للإمام عليه السلام، أو سلموها طوعا، يعني بحيث لم يكن هناك حرب، كما يمثل في الحاشية مثلا كبلاد البحرين. بلاد البحرين يعني مو المراد منها الجزيرة، يعني بما يشمل الخط وهي القطيف والأحساء والجزيرة، هذه كلها تسمى البحرين. طبعا قطر وما قطر هذه كلها تسمى البحرين. فبالنسبة إلى هذه ماذا تكون للإمام عليه السلام، هذا الأول. والثاني الأراضون الموات، الأراضون الموات يعني التي ليس فيها بيوت وليس فيها زراعة ولا شيء، أرض خالية، سواء ملكت ثم باد أهلها بحيث الآن لا يعلم لها مالك فتكون للإمام، أو لم يجري عليها ملك ما أحد ملكها البتة، كالمفاوز، المفازة يعني صحراء، صحاري ما ملكت، والسيف البحار يعني شواطئ البحار معلومة، ورؤوس الجبال باعتبار أنه ما أحد يصل إلى تلك المكان فيسكنها، وما يكون بها، وما يكون الجبال بها يعني المناطق التي فيها المناطق الجبلية، وما يكون الجبال بها، المناطق الجبلية عادة لا تملك وتسكن، وكذا بطون الأودية، الوادي هو المنخفض بين الجبلين، وعادة هذه لا تسكن لأنه تكون معرض إلى السيول، والآجام، الآجام جمع أجمة، والأجمة هي الأرض المملوءة بالقصب ونحوه، فهذه أيضا لا تملك يعني ما أحد تملكها فتكون للإمام. يقول هذا طبعا الثاني، الأراضون التي تملك من الأعداء، والثاني الأراضون الموات. الثالث وإذا فتحت دار الحرب، إذا حصل قتال بين المسلمين وغيرهم فالمسلمون فتحوا البلاد الكافرة، فما كان لسلطانهم الذي هو لملكهم من قطائع وصفايا، فهي للإمام. قيل أن القطائع هي ما لا ينقل من المال يسمى قطائع، والصفايا ما ينقل من المال. قال إذا لم تكن مغصوبة إلا إذا كانت غصبت، طبعا أحد أحوال إذا هذه التي عند سلطان الكافرين غصبت يعني كانت مالا محترما فترجع إلى صاحبه، وإذا مال مو محترم تكون للإمام، مثل هذا غصب نفس الكافرين، غصب الكافرين مثلا كافر صنع تاجا فغصبه هذا السلطان الكافر، فهنا في هذه الحالة ذات الكافر دمه هدر وماله مباح، فلذلك الإمام يأخذه. أما إذا كان لا غصبه من مسلم أو من معاهد، المعاهد يعني الذمي بينه وبين المسلمين معاهدة بحيث أنه ماله محترم فترجع عليه، لذلك يقول إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد. هذه الثالثة، نعم، قطائع والصفايا. قلنا الصفايا هي ما ينقل من المال، والقطائع ما لا ينقل من المال، وكذا هذا الرابع، وكذا له للإمام عليه السلام أن يصطفي من الغنيمة، يعني يختار لنفسه من الغنيمة ما شاء، يشوف الأشياء التي هو يريدها فيأخذها، من فرس طبعا فاره، أو ثوب فاره، أو جارية فارهة، أو غير ذلك من الأمور التي هو يختارها لنفسه. مثل مثلا يختار مملوك، طبعا مو فاره، مملوك قوي، يعني الإمام عليه السلام يستفيد منه في أمور أخرى، مثلا في حاجيات أو غير ذلك. ففي هذه الحالة الإمام له أن يأخذ ذلك ما لم يجحف، يعني إلا إذا أجحف بحيث أنه سيأخذ هذا وهذا 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 ولا يبقي للجيش إلا الشيء اليسير. طبعا هذه العبارة أيضا ليست في محلها، لأن الإمام حتى لو أجحف، طبعا الإمام لا يجحف. ونحن نلاحظ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ لنفسه شيء إلا ما كان من المسائل اليسيرة، مثل فدك، يعني في قبال ما حصل عليه من الأمور. والإمام النبي صلى الله عليه وسلم يوزع على المسلمين، حتى إذا بقي شيء وجاءت له الزهراء عليه السلام تريد خادمة، فالنبي صلى الله عليه وآله قال يعني ألا أدلك على خير من ذلك، يعني أنتم آل محمد لكم الآخرة والدنيا إنما هي سبيل تعبرونه. فحتى هذه الأمور النبي صلى الله عليه وآله كان يتنزه عنها، لكن له ذلك. نقول حتى لو أجحف هو له أن يتصرف في دمائنا، فكيف بالأموال؟ من باب أولى. الخامس، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه. طبعا إذا كان حصل قتال إلى الكافرين بحيث أن هذا القتال كان من أجل فتح البلاد الكافرة، إذا كان بدون إذن الإمام عليه السلام، طبعا هو فتح البلاد الكافرة كما سيأتي في باب الجهاد لابد أن يكون بإذن الإمام. فإذا كان بدون إذن الإمام، كل ما يغنمونه من الغنائم هو أنفال، تكون للإمام عليه السلام خاصة. الثاني، المقصد الثاني في كيفية التصرف في مستحقه، يعني في الذي يستحقه صاحب الخمس، كيف يتصرف فيه؟ المستحق الذي مثلا للإمام، المستحق يعني الآن الإمام عليه السلام يستحق ماذا؟ يستحق سهم، مو صحيح؟ نصف الحق الشرعي، هذا هو مستحق الإمام. نعم، هو الذي يستحقه الإمام فهو مستحق له، كيف نتصرف فيه؟ قال فيه مسائل. الأولى، لا يجوز التصرف في ذلك، في سهم الإمام لا يجوز التصرف بغير إذنه، لابد هو يأذن حتى نحن نتصرف فيه، لأنه ملك له، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. ولو تصرف متصرف كان غاصبا، طبعا هذه هي القاعدة العامة، أنه كل من تصرف في أموال الغير بدون إذنه وبدون رضا فهو غاصب، هذا هو الغاصب. ولو حصل له فائدة كانت للإمام، أحسنت، لو حصل نماء منفصل مثلا من ضمن الخمس، مثلا أغنام أنعام تكاثرت، تكون طبعا النماء تابع للعين، والعين للإمام فالنماء للإمام. قال الثانية، إذا قاطع الإمام، إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه. طبعا معنى قاطع الإمام يعني أعطى الإمام أحدا قطعة مما يملكه، الإمام أعطى إنسان قطعة مما يملكه، شيء مما يملكه، إما أرض إما بستان، مثل النبي صلى الله عليه وآله أقطع الزهرة فدكا على شيء من حقوقه، حل له ما فضل عن القطيعة. يعني الآن الإمام أعطى نصف هذه الأرض، النصف الثاني هو للإمام، حل للإمام الباقي ووجب عليه الوفاء، وجب على الإمام أن يفي لما قطعه، لابد يعطي هذا الشخص أيضا. هذه كما قال في المدارك يقول الأفضل أن لا يتعرض لأمثال هذه المسائل. صاحب المدارك لما جاء إلى هذه، لأنه نفس الشيء، كأنما نحن نعين تكليف للإمام، والإمام معصوم ولا يتصرف إلا التصرف الذي هو موافق للشارع. طبعا معنى ذلك نقول ان الله يجب عليه الوفاء، يجب عليه العدل مثلا، معنى انه المسألة الثالثة قال تثبت إباحة المنافع. طبعا في الموجود في المسالك تثبت، وفي الجواهر مثل ما ذكرنا ثبت، ولعلها تثبت أو لا. تثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، أيضا كيفية التصرف فيما يستحقه الإمام. الإمام عليه السلام يستحق الأمور. طبعا هذه الأمور لو أننا مثلا الآن جئنا إلى الأراضي التي هي كما مر علينا، الأراضي التي هي موات وملكناها وبنينا، يعني تملكناها وبنينا عليها البيوت، هالمساكن التي عبر عنها، هذه ثبت في الشرع من نصوص الروايات التي هي واردة عن أهل البيت عليهم السلام أنهم أباحوا لشيعتهم أنه يأخذ الأرض موات ويسكن فيها ويبني عليها بيتا، هذا مباح لهم للشيعة. كذلك المتاجر، يعني الأموال التي يتاجر فيها الإنسان، هذه الأموال التي يتاجر فيها الإنسان سيكون فيها حقوق شرعية. طبعا هنا بالنسبة إلى المتاجر، بعض العلماء ذكر أنه لو كان حصلت تجارة فيما هو للإمام، مثل مثلا الآن صار إنسان يتاجر بالجواري والعبيد، مع العلم أن هذه لما حصل القتال مع الكافرين لم يكن بإذن الإمام المعصوم، فهي للإمام، فصارت تباع الجواري والعبيد في الأسواق. فلو أن شخصا صار يتاجر بها مع أنها للإمام لكنها مباحة. والمناكح، المناكح يعني لو أن شخصا اشترى جارية، تملك جارية، فيحل له وطؤها بسبب، وإن كانت هي للإمام لكن بسبب ماذا؟ بسبب، لا مو بسبب العقل، بسبب أن الإمام أباحها. لأن الآن حتى لو كان إنسان مثلا الآن إذا جارية لك تملكها، وجاء شخص وطبعا شخص أخذها من عندك غصبها، جاء شخص فاشتراها من الغاصب، هل يملكها؟ هل يحل له وطؤها؟ لا، إذا كان يعلم طبعا، صرف العلم. أو مثلا بالنسبة إلى شخص جاء وعقد عليها بدون إذنك، يصح؟ العقد لا يحل للجارية إلا بإذن مالكها. فهنا نفس الكلام، فالأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم مما هو لهم من المناكح لتطيب وتطهر أولادهم، لأنه ربما هذه يصير أولاد، فيكون أولاد من محرم، لأنه لا يحل له الوطأ، هذا وطأ غير محلل، وزنا في بعض الروايات كما سيأتي نقرأ بعض الروايات. والمساكن لتصح صلاتهم، والمتاجر لتطهر أموالهم، لأن إذا كان متاجرة بأموال للإمام ولم يأذن لي فأموال اختلطت حلال منها بالحرام. في حال الغيبة ما كان لنا فهو لشيعتنا، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام، هذه الجارية بكاملها للإمام، هذا المسكن يعني هذا الأرض بكاملها للإمام، أو كان بعضه للإمام. مثلا بعض الأشياء التي أتاجر فيها هي للإمام فهي مباحة لي، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس من الموجودين من أرباب الخمس، مثل مثلا الأيتام من هذه الأشياء، الأيتام أو ابن السبيل أو المساكين، لا يجب إخراج الخمس من هذه الأمور، من المساكن والمناكح والمتاجر. طبعا ما عدا ذلك فيخرج الخمس منه. هذا طبعا فيه روايات كثيرة، من ضمن هذه الروايات الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله بعض أصحابه: يا ابن رسول الله، ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به في الأمور التي هي لكم تملكونها إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه السلام: ما أنصفناكم إن واخذناهم، ما أنصفناهم إن واخذناهم. إذا نؤاخذ الشيعة في زمان الغيبة لا ننصفهم، لأنه من جهة الإمام غائب لا يستطيعون أن يسلموا له، وبتصير الأمور يعني ولا يجوز أن يتصرفوا فيها، فماذا يصنعون بها؟ ولا أجبناهم إن عاقبناهم، يعني لو فعل ذلك إذن لعل المراد بأجبناهم يعني حصلت منا إجابة لما ينفعهم، إذا عاقبناهم ما حصلت منا إجابة وإسراء في الأمور التي تنفعهم، لعل هذا المراد. نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم. وأيضا ورد في بعض الروايات أنه الإمام عليه السلام يسأل بعض أو يخبر أنه إنما دخل على الناس الزنا. من ماذا؟ من هذه من حقوق الإمام عليه السلام، من ضمن ذلك خبر بريس الكناسي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري. فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلاده. بل في بعض الروايات كما سيأتي في المسألة الآتية أنه في زمان الغيبة لا يجب الخمس البتة، ما كان لنا فهو لشيعتنا، لأنهم أباحوا ذلك للشيعة، لكن سيأتي أن هذا ذهب إليه اثنان من العلماء لا ثالث لهما. يقول المسألة الرابعة: ما يجب من الخمس؟ الآن وجب علي الخمس، فأخرجت طبعا سهم الأيتام والسادة كرام أعطيه إياهم، لكن سهم الإمام مستحق الإمام. قال: يجب صرفه إليه، يجب صرفه ودفعه إلى الإمام عليه السلام مع وجوده ومع عدمه، طبعا عدمه يعني غيبته، لأن الأرض لا تخلو من إمام من حجة. قيل هذا القول للديلمي وصاحب الذخيرة، ولا ثالث لهما كما ذكر صاحب الجواهر. قيل يكون مباحا هو للشيعة، ما كان لنا فهو لشيعتنا، بعد ما في خمس خلاص يدفع سهم السادة وسهم الإمام هو له بكامله. وقيل هذا القول حكي عن المفيد رحمه الله يجب حفظه، يعني يكون أمانة، كل مال يعني مثل غيره من الأموال التي تكون لغيرك وهي في يدك يجب عليك حفظها حتى تتمكن من أدائها إليه. فهنا نفس الشيء يجب حفظه، زين، فإذا ما أوشك أن يموت أو يخشى أن يموت ولم يسلمه للإمام، ثم يوصي به عند ظهور أمارات الموت، يوصي به أمينا والأمين يوصي به أمين آخر، وهكذا إلى ظهور صاحب الزمان فيسلم له. طبعا بعض العلماء يقول هذا وإن كان هو مقتضى القاعدة، لكن هذا يعرضه إلى التلف. يعني الآن أنا إذا كان الخمس الذي عندي سأحفظه، زين، أنا من آبائي وأجدادي عندي خمس لهم، ثم سأسلمه إلى ابني، كيف يعني؟ هل الإنسان يأمن أن هذا لا يسرق، أن هذا المال لا يأخذه ذاك الأمين يخون ابني مثلا يأكله، يرى أن هذا مال كثير فيأكله، وهو معرض للتلف، هذا في الواقع هو إتلاف له. بحفظه نقول بهالطريقة لا يكون في حفظ، هو مكلف بحفظه إن استطاع. بس أقول مع تطاول السنين حتما سيتلف. أما صحيح كلامكم أنه الآن هذا كفرد أمين، لكن مع تطاول السنين حتما يتلف. وقيل هذا القول هذا لم يعرف قائله، يدفن، لما ورد من أنه إن الأرض تخرج كنوزها إذا ظهر القائم من آل محمد عليه السلام، فمن ضمن ما يخرج هذا الخمس أيضا. وبعضهم قال أنه يلقى في البحر، بعض العلماء يقال أنه يعمل به، ولذلك ينقل عن بعض العلماء أنه طبعا اثنين كانوا متعاصرين يذكروا يعني مذكور أسماءهم في الكتب، بعضهم طبعا هذا لم يعرف قائله يعني من المتقدمين ولا من المتأخرين، يذكروا بعض العلماء. فبالنسبة إلى بعض الاثنين من العلماء متعاصرين، فواحد يرى الدفن والثاني يرى لا تصرف فيه كما هو المتعارف الآن، فهذا إذا أراد أن يدفنه يقول لذاك، يرسل واحد يقول له اذهب إلى فلان وقول له أن أنا بأدفن هذا الخمس في المكان الفلاني، فهذا يرسل لواحد وياه ذاك يدفنه، ثم يذهب هذا ينبش ايش اسمه الدفينة هذه ويأخذها ويتصرف فيه، لأن ذاك يقول أنا أعمل بتكليفي، تكليفي أدفنه، لكن يقول لذاك بعد أنا طبعا وظيفتي أدفن، أنت خذ تصرفتي، يعني أنا حتى أبرئ ذمتي. وقيل هذا القول هو طبعا يتكون من شقين، لاحظوا، يصرف النصف إلى مستحقي، هذا النصف اللي هو سهم السادة وهذا هو المشهور عند العلماء، ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، هذا طبعا مال إليه المفيد، هذا الشق الثاني مال إليه المفيد والشيخ رحمهما الله. وقيل هذا القول للديلمي، سلار الديلمي والعلامة والمفيد والمجلسي، بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا. يعني يصرف هذا إلى السادة، حصته تصرف إلى السادة لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية. لأن إذا كان ما حصلت كفاية لهم فهو مع وجوده يتم لهم من حقه، فمع غيبته يتم لهم من حقه. قال: وكما يجب ذلك مع وجوده، مع وجود الإمام أنه يتم لهم من حقه، فهو واجب عليه عند غيبته وهو الأشبه. أما القول الذي هو اشتهر بعد ذلك بعد المحقق إلى يومنا هذا أن سهم الإمام عليه السلام يصرف فيما يحرز، طبعا يسلم إلى نائبه فقيه الجامع للشرائط كما سيأتي في المسألة الآتية، والنائب ماذا يصنع؟ يصرفه فيما يحرز به رضا الإمام. الذي يحرز ويقطع أن الإمام راضي به، لذلك يقول الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين، طبعا على مذهب المحقق أنه تصرف للأصناف الموجودة وهم الأيتام والسادة عموما، من إليه الحكم، من له الحكم أن يحكم في يتولى الأمور الحسبية وغير ذلك بحق النيابة لكونه نائبا، يتولى إقامة الحدود مثلا وغير ذلك، له الحكم بعنوان كونه نائبا على الإمام. وهم طبعا كما تلاحظون على المسالك الفقيه العدل الجامع لشرائط الفتوى، لأنه هذا منصوب للإمام وهو نائب الإمام العام. كما يتولى أداء ما يجب على الغائب، كما أنه ما يجب على الغائب عليه السلام إذا كان غاب يتولى ما يجب عليه من الأمور الواجبة، من التي هي من وظائف الإمام. من وظائف الإمام أنه له الولاية على الأيتام على القصار، هذه وظائف للإمام يتولاها الفقيه، يتولى الفقيه عنه كل الواجبات الشرعية، مثلا أخذ ميراث من لا وارث له وهكذا. قال: الصوم، كتاب الصوم. طبعا بالنسبة إلى الصوم لا شك أنه ثابت بإجماع المسلمين، وهو في شهر رمضان وعلى حسب الشهر 30 أو 29 يوم. وبالنسبة إلى الصوم طبعا وردت فيه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو طبعا من أركان الإسلام ومن أعظم العبادات وأفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وورد فيه كثير من الروايات التي ذكرت فضل الصوم. من ضمن الروايات أن الإسلام بني على خمسة، طبعا عد منها الصيام، وأيضا ورد أنه إن الصيام جنة من النار يعني وقاية، وورد أيضا أن بالصيام يدخل العبد الجنة، وورد أيضا أن نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب. وأيضا ورد في بعض الروايات أن الصائم ليرتع في رياض الجنة وتدعو له الملائكة حتى يفطر. وورد في بعض الروايات إن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه. وأيضا ورد في بعض الروايات إن الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما. وأيضا ورد أنه لا يجري عليه القلم حتى يفطر، يعني كل السيئات التي يرتكبها لا تكتب عليه طبعا ما لم يأتي بشيء ينقض ينقض صومه، أما إذا جاء بناقض للصوم طبعا يرجع. وأيضا ورد إن خلوق فم الصائم، يعني رائحة فم الصائم عند الله أحب من ريح المسك. وورد أيضا إن زكاة الأموال هذه المعلومة، وزكاة الأبدان في الصوم، لأنه يسبب فيها البركة ويسبب لها طهارة أيضا. وورد في بعض الروايات إن الله سبحانه وتعالى ينقص بالصوم ما نبت في الجسم من الحرام. يعني لو كان إنسان طبعا الآن يأكل الإنسان مأكولات ربما شبهات في أشياء حرام ولا يعلم بها، أو كان يأكل حرام وهو يعلم به، لما يصوم هذا يذيب الصوم، خصوص اللحم الذي نبت من الحرام، وهذا معنى أنه يطيب البدن. وأيضا ورد في بعض الروايات إن من صام يوما لله عز وجل في شدة الحر فأصابه ظمأ، وكل الله به 1000 ملك يمسحون وجهه ويبشرونه بالجنة، حتى إذا أفطر قال الله جل جلاله: ما أطيب ريحك وروحك، يا ملائكة اشهدوا فإني قد غفرت له. وأيضا ورد إنه الصيام أيضا يستعان به على النوازل وشدة الفقر وغلبة الشهوة بالنسبة إلى الأعزب وإذهاب البلغم، والحفظ يسبب حفظ الإنسان ويسبب صحة البدن، وأيضا يباعد الشيطان كتباعد المشرق والمغرب، وأن الصيام يسود وجه الشيطان. وأيضا إن لله ملائكة موكلين بالصائمين والصائمات يمسحون بأجنحتهم ويسقطون عنهم ذنوبهم، إلى آخره ما شاء الله من الروايات الكثيرة. فبالنسبة إلى الصوم قال المحقق رحمه الله: والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه. وأركانه 4. طبعا المحقق رحمه الله تكلم أولا في الصوم، هذا في أركان الصوم، تكلم في الصوم، ثم ما يمسك عنه الصائم، هذا الركن الثاني، ثم الزمن الذي يصح فيه الصوم، ثم الرابع من يصح منه الصوم. وأما بالنسبة إلى أقسام الصوم فتكلم في القسم الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. أما بالنسبة إلى الركن الأول فيتكلم في الصوم، قال: الصوم وهو الكف. طبعا لغة الصوم هو الإنسان، وشرعا هو الكف عن المفطرات التي سيأتي بيانها مع النية. يعني لا كل كف هو صيام، لابد أن يكون ينوي نية الصيام. قال: فهي، هي طبعا النية، فالنية إما ركن فيه وإما شرط في صحته. طبعا الركن يعني بمعنى أنه جزء منه، كما أن التكبير هذا ركن في الصلاة وهو جزء، أو شرط، شرط يعني خارج عنه، كما أن طهارة اللباس شرط في الصلاة، لأن طهارة اللباس خارج عن أفعال الصلاة. قال: وإما شرط أو ركن، وهي بالشرط أشبه. النية أشبه ما تكون بالشرط، لماذا؟ لأنها خارجة عن الصوم لوقوعها بالليل. النية تقع بالليل، لو أن شخصا نوى ثم نام قبل الفجر ألا يكون صومه صحيح؟ يكون صومه صحيح مع أنه نوى قبل الفجر، فالنية شرط لأنها وقعت قبله. يقول: ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله. طبعا ورد في بعض الروايات: لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، فإن رمضان هو اسم من أسماء الله. ولكن قولوا شهر رمضان. طبعا هنا ويكفي في رمضان، طبعا لعله ما يتناسى مع هذه الروايات، لأنه تلك نسيت أن تقول جاء رمضان وذهب، يعني تنسب لرمضان المجيء والذهاب، مع العلم أن رمضان اسم من أسماء الله. لكن إذا كان ما نسبت إليه شيء، طبعا الذهاب والمجيء لا يتناسب أو لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن معنى ذلك أنه يحتاج إلى المكان. أما إذا كان لا يستلزم هذا المعنى فلا بأس. ولذلك في القرآن طبعا شهر رمضان لم يقل رمضان. ويكفي، وطبعا ما ورد في القرآن اسم شهر رمضان إلا في آية واحدة، وهي هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله. إذا نوى في شهر رمضان أنه أصوم هذا الشهر قربة إلى الله تعالى كافي، يعني بمعنى لا يشترط أن ينوي الوجه، يعني الوجوب لوجوبه مثلا لا يشترط. وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ يعني هل يكفي في النذر المعين فقط القربة إلى الله بدون نية الوجوب؟ للنذر المعين تارة أنذر لله أن أصوم يوم مثلا، تارة أعين هذا اليوم لله علي نذر أن أصوم غدا، صار نذر صوم معين. وتارة يكون مطلق لله علي نذر أن أصوم يوما من الأيام، فهذا ما عينته في يوم. إذا كان معين هل يكفي؟ طبعا شهر رمضان معين، فهذا يشبه شهر رمضان في كون هذا معين لا يمكن أن تحيد عنه، لا بد من الصيام. وكذلك بالنسبة إلى النذر المعين قيل للمرتضى وابن إدريس نعم، يعني يكفي. وقيل لا، لا يكفي، يعني لا بد من نية الوجوب ونية أن هذا تنوي أنه معين. وهذا القول لجماعة منهم الشيخ قال وهو الأشبه أنه لا يكفي، ولا بد فيما عداهما، لا بد فيما عداهما يعني ما عدا صوم شهر رمضان والنذر المعين لا بد من نية التعيين. طبعا ما عداهما مثل صوم الكفارات ومثل النذر المطلق، هذا عدا هذين الصومين. يقول يكفي لا بد من نية التعيين، يعني الآن لما أنا أريد أن أصوم وعلي كفارة لا بد أعين هذا، لأنه كفارة للكفارة لوجوبه علي بالكفارة مثلا، وعين أنه للكفارة وأنه واجب، أو أنه للنذر المطلق مطلق لأنه ما عينت أي يوم. فأنا الآن لما لله علي نذر أن أصوم يوم وبعد أسبوع أردت أن أصوم، هل هذا صوم مستحب أو هو وفاء بالنذر؟ مو معلوم، فلا بد من تعيينه. قال من التعيين، وهو هذا التعيين القصد إلى الصوم المخصوص، أن أقصد أنني أصوم كفارة، أنني أصوم النذر المطلق. فلو اقتصر على نية القربة قال أصوم قربة إلى الله تعالى وما عين هذا الكفارة أو مستحب أو نذر، وذهل عن تعيينه، ذهل عن التعيين يعني ما غفل أنه يعين أن هذا للكفارة أو أنه للنذر المطلق أو مستحب، لم يصح، لا يكون هذا صحيحا. قال ولا بد من حضورها، لا بد طبعا في طبعة الجواهر، ولا بد من خطورها، خطورها تخطر في الذهن، لا بد أن تكون النية حاضرة عندك. طبعا بالنسبة إلى فتوى السيد أنه مو لا بد، يعني لا يشترط الخطور أو الحضور، بل يكفي أنه أنك تفعله بعنوان الداعي، يعني لو سئلت هذا ماذا تصنع تقول أصوم، وإن كان لم يخطر في ذهنك. ولا بد من حضورها أو خطورها عند أول جزء من الصوم، لا بد أن تكون مقارنة كغيرها من العبادات، لأن إنما الأعمال بالنية، وأول جزء من العبادة لا بد أن يكون بنية، لأنه لو تجاوزنا لكان هذا الجزء لم يقع بنية فلا يقع صحيحا، لأنه الأعمال مقيدة بالنيات. أو تبييتها، ممكن الشخص يبيتها من الليل مستمرا على حكمها، مستمرا على حكمها بمعنى أنه لا ينوي قطع النية، ينوي أنه بعد مستمر خلاص إن شاء الله طول اليوم الآتي سأكون صائما، ثم ينام حتى لو ما كان مقارن إلى أول جزء. قال ولو نسيها ليلا أو جددها نهارا، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله. يعني يحتمل في قوله وما يكون بها رؤوس الجبال وما يكون بها، يحتمل أنه المراد يعني وما يكون بهذه الأمور، يعني بالأراضين، بالجبال، برؤوس الجبال، بالأرض الموات، ما يكون بها من معادن، من أمور ثمينة، هذا أيضا محتمل في العبارة، ولعله هو الأولى من ما قلناه سابقا. صلى الله على محمد وآله الطيبين.